السلام عليكم وصباح الخير أو مساء الخير، وأهلا بكم في حلقة جديدة على قهوة ساتوشي. حلقة النهاردة هنناقش فيها إيه اللي حصل في البيتكوين في الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، حلقة زي حلقة أخبار كده. إيه اللي حصل في البيتكوين الفترة اللي فاتت؟ إحنا بنسجل دلوقتي وسعر البيتكوين عند حوالي 18800 دولار، يعني داخل على 19000، والدولار الواحد يجيب لك 5250 ساتوشي. ويمكن ده أول خبر في نفسه إن سعر البيتكوين رجع تاني زي قبل انهيار FTX، قريب قوي من قبل انهيار FTX، والبيتكوين ما ماتتش ولا حاجة. بس خلينا نخش في الأخبار اللي بجد. وأول خبر جاي معانا النهاردة من بلد البيتكوين اللي هي السلفادور. البرلمان السلفادوري لسه موافق على قانون جديد بيضع إطار تشريعي لعمل الأصول الرقمية والبيتكوين في البلد. طبعا الاطار، يعني دلوقتي كل الديجيتال اسيتس او الكريبتو بين قوسين والبيتكوين وغيره بقى ليهم اطار شرعي للعمل تحت القانون والاستثمارات فيها والى اخره. القانون ده طبعا بيسمح او بيفتح الطريق لان السلفادور تصدر سندات حكوميه مقومه بالبيتكوين، تعرف تجيب بيها فلوس للحكومه يعني، وتوجه الاموال او يجمعوا بيها استثمارات عشان يبنوا، عشان السلفادور هتبني مدينه البيتكوين وتعمل تعدين من على الطاقه المتجدده للبراكين، بيسموها البركينو بونز او سندات البراكين، السندات البركانيه يمكن ترجمه احلى. السندات البركانيه دي هدفها ان هي تجمع مليار دولار، والعائد منها وردها والاستثمار فيها مدعوم بالعوائد من تعدين البيتكوين زي ما قلنا من طاقه البراكين المتجدده. وقريدي هم شغالين في الموضوع ده وعملوا محطات تعدين كبيرة وكده، بس لسه على حد علمي بدأتش تشتغل. ده بقى هم برضو عايزين، السلفادور برضو عايزة تعمل مدينة البيتكوين. مدينة البيتكوين كان الرئيس نجيب قال عليها، رئيس السلفادور نجيب بيكيلي كان قال عليها ان هي منطقة اقتصادية بضرائب صديقة للشركات الجديدة اللي في البيتكوين، وبرضو قوانينها بتسهل قوي العمل لشركات البيتكوين عشان يستقطبوا او يجذبوا كل شركات البيتكوين الجديدة والستارتابس والاستثمارات وغيره يجوا يفتحوا عندهم في السلفادور. السلفادور كانت دخلت التاريخ كونها أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة رسمية، ده كان في سبتمبر 2021، يعني بقى لنا سنة وشوية. طبعا القرار ده بتاع تبني السلفادور للبيتكوين كعملة رسمية كان ضده كثير من الانتقادات والتحذيرات والوعود إن السلفادور هتنهار وتفلس وتموت وتروح وتولع والكلام الكتير ده كله. التقارير دي كلها كانت جاية من خبراء اقتصاديين، وطبعا من على رأس الناس اللي جاية منهم كانت الـ IMF أو صندوق النقد الدولي أو صندوق النهب الدولي، كان من أكثر الناس اللي انتقدت خطوة زي كده. يعني طبعاً لما دولة تتبنى البيتكوين بتخرج من تحت إطار الديون العالمية والسيطرة العالمية وكده، لأنها دلوقتي بقت عملة حرة اللي فيها، مش تحت سيطرة بني آدم أو جهة من الجهات دي. وطبعاً استجابة أو يعني تماشياً مع تحذيرهم العنيف وتهديدهم ده، الـ IMF صنفت السلفادور على أنها أعلى الدول في الخطر الإفلاس، أعلى من أوكرانيا، أعلى من الدول اللي فيها حروب، أعلى من الدول اللي فلست بالفعل، أعلى من كل الكلام ده كله كانت السلفادور. والخبر انتشر بشدة إن السلفادور هي المرتبة الأولى في خطر الإفلاس. طبعا من الطريف بقى هنا ممكن نقول شوية إن الـ IMF دي صنفت قبل كده سريلانكا إن هي اقتصاد واعد وإن هي اقتصاد على وشك الصعود ويبقى مهيمن وكذا، وقالوا عليها كلام شعر جميل قوي، وبعديها بحال فترة بسيطة سريلانكا فلست. الـ IMF قالت ان السلفادور هي اعلى دولة في خطر الافلاس، ومقابل ده دولة السلفادور دلوقتي بتشتري السندات الحكومية اللي هي بتستدين بها. يعني الحكومة بتطرح سندات حكومية تستدين بها ودي ديون على الحكومة. دلوقتي رئيس السلفادوري اعلن ودولة السلفادور اعلنت ان هو ممكن ناخد السندات دي تاني، ممكن نشتريها بسعر السوق، وهو مقابل خطر الافلاس بتاع الـ IMF بين قوسين. يعني خطر الافلاس ده مقابل ان السلفادور بتقول ما حدش يقلق يا جماعه، اللي عايز يبيع سنداته لينا هناخدها كلها بسعر السوق، ما فيش اي خطر افلاس، خايف ان سنداتك تفلس حتى احنا هناخدها منك بسعر السوق. فدي الـ IMF لما قالت على دوله كويسه الدوله فلست، قالت على دوله وحشه الدوله سدت ديونها كلها. الحقيقه ان السلفادور لما تبنت العمله دي زمان كان عليها كان رد فعل الناس كتير قوي، تسمع كتير قوي جمله ايه دي دوله صغيره حتى ما عندهاش عمله، دوله فقيره وطالعينها دول حتى ما عندهمش عمله، عملتهم فشلت وكده. دلوقتي الدوله دي بتستقطب رؤوس الاموال ومهارات البرمجه والكمبيوتر والبيتكوين والكلام ده كله، كل ده بيستقطب عندها وبيروح عندها والحريه اللي فيها دي. وده طبعا بعد شويه هيبقى له تاثيرات جميله قوي على السلفادور. خطوه بخطوه هتلاقي كذا بلد ثانيه بدات تاخد بالها من ده وتبدأ تنافس شوية. وخلي بالك ان احنا واحنا بننتقل من عالم العملات الحكومية القديم ده واحنا بننتقل للعالم الجديد للبيتكوين، برضو مراكز المال وعواصم الاموال في العالم هتنتقل من الناس اللي بتمسك في التقاليد القديمة والنظام التقليدي القديم بقوانين المعاقة بصراحة هتلاحظ ان كل عواصم الاول بتنتقل، عواصم الاموال بتنتقل للعواصم الجديده دي، يعني مثلا من سويسرا، سنغافور، لندن، نيويورك، دي الاماكن المشهوره قوي عواصم المال العالميه، هتنتقل للبلاد اللي فيها تشجيع للنظام الجديد اللي بيفتح البشر كله على بعض، اللي هو حاجه زي السلفادور او البلاد اللي هتيجي بعد كده. بعد كده قبل ما ننقل على الخبر اللي بعده، كان الرئيس نجيب بوكيلي كان كتب مقالة جميلة قوي اسمها لا تخدعك أكاذيب النخبة، بيرد هو فيها على كل ادعاءات الجهات زي الاي ام اف والخبراء وغيره، ايه اهمية ان السلفادور تكون اول دولة، وما نوع الحرب المقامة ضدها عشان السلفادور قررت تعمل كده. المقالة دي مترجمة للعربي، مقالة جميلة قوي قصيرة، هسيبها في الشونوتس تحت. الخبر التاني جاي من تكساس، وتكساس في آخر أسبوع من السنة اللي فاتت كان فيها موجة برد عنيفة، وكان فيه في كذا مكان في العالم، يعني حتى الكويت نزل فيها تلج سبحان الله. موجة البرد العنيفة في تكساس دي هددت شبكة الكهرباء اللي هي كانت تقع، والبيتكوين قامت، أو معدنين البيتكوين دورهم كان رائع جدا في حماية الشبكة، والدور ده هيزيد أهميته في المستقبل لما شركات الكهرباء وشبكات الكهرباء تفهم أهمية تعدين البيتكوين في تقوية شبكة الكهرباء اللي في المدينة. تعالوا نشرح شوية اللي حصل وإزاي المعدنين بيعملوا حاجة زي دي. المعدنين بيقدموا خدمة ممكن تفكر فيها، ممكن تسميها ان هي خدمة الاستجابة للضغط على شبكة الكهرباء. فلما درجات الحرارة في تكساس او في اي مكان، بس بنتكلم على تكساس، لما درجات الحرارة في تكساس نزلت جامد قوي، طبعا الطلب على اجهزة التدفئة والمش عارف ايه اللي بالكهرباء عاليت قوي، والدفايات والكلام ده كله الطلب عليها عالي قوي، وده حط حمل عنيف على شبكة الكهرباء لدرجة ان هي كانت على وشك ان تقفل كلها خالص من كتر الضغط عليها. ولاية تكساس نشيطة قوي في البيتكوين وفي تعدين البيتكوين، وفي نشاط تعديني كبير جدا في تكساس. المعدنين لما شافوا الضغط على الشبكة عالي قوي بالطريقة دي، قفلوا أجهزة التعدين بتاعتهم ورجعوا كذا ميجاوات من الطاقة للشبكة الكهرباء، خفوا الحمل من عليها بشكل كبير، وسمح لشبكة الكهرباء أنها تفضل تودي الكهرباء للبيوت. كمية التعدين أو كمية المعدنين اللي قفلوا كانت حوالي 12% من قوة التعدين على شبكة البيتكوين قفلت. وحتى شفنا الهاش ريت على الشبكة نزل، وطبعا بعدها بكم أسبوع الهاش ده كله ريت كان رجع تاني والدنيا خلصت. يعني إزاي المعدنين بيخدموا الشبكة؟ مش مجرد أنه بيقفل ويفتح، هو شبكة أي شبكة كهرباء في العالم لازم يكون دايما في توازن بين إنتاج الكهرباء والطلب على الكهرباء. في أي وقت في الشبكة شغالة لازم يكون إنتاج الكهرباء من المولدات الكهرباء قد الاستهلاك. فكل شبكة كهرباء بتكون حاسبة أو عارفة البيز لود بتاعهم كامل، اللي هو الحمل الأساسي اللي دايماً بنزلش عنه، وفي حالة الضغط الحمل بيعلى لقد إيه، وبتظبط الإنتاج بتاعها عشان يوازن الرقم ده، عشان نفضل دايماً فيه ربح من إنتاج الكهرباء. تعدين البيتكوين بيسمح ان انت تحط حمل على الشبكة موجود وقت ما تحب، فلو انت عندك انتاج طاقة زيادة السكان او الشبكة الكهرباء مش محتاجينه، فانت عندك حد بيستهلكه وبتكسب من وراه، مش هتضيعه في الهواء، مش طاقة استثمرت فيها على الفاضي، مش طاقة توليد استثمرت فيها على الفاضي، عندك طلب على طول وقت ما تحب الطلب ده بيشتغل وياخد منك الكهرباء. ولو الطلب زاد على شبكة الكهرباء، الضغط زاد عليها، فانت ممكن تقفل معدنين البيتكوين دول ويستنوا شوية الطاقة تروح مكان ما انت عايزها تروح، ولما تاني الطلب يخف على الشبكة انت تقوم مشغل تاني معدنين ونستهلك الكهرباء دي. ده بيسمح لشبكات الكهرباء ان هي يكون عندها فائض في الانتاج بدون ما تخاطر ان الفائض ده يسبب لها خسارة، لانه لو في فائض في الانتاج فالمعدنين ياخدوه، لو ما فيش فالشبكة واخدها زي الفل. طبعا ده بيؤدي ان الشبكة يكون عندها كاباسيتي او سعة استيعابية كبيرة، ويبقى عندها طاقة كبيرة ان هي تكفي كل الظروف اللي تحصل في البلد او في المدينة اللي هي بتغطيها، ان بقى درجة الحرارة تنزل، يحصل ظروف جوية، يحصل كذا يحصل كذا، احنا عندنا الطاقة ان احنا نغطي الكلام ده كله، مش قلقانين من حاجة، ولما مفيش طلب على ده فاحنا ما بنخسرش، فالدنيا كويسة. دي خدمة، دي بين اهم ادوار تعدين البيتكوين في شبكات الكهرباء، والدور ده هينتشر بقوة في العالم شوية بشوية لما شركات الكهرباء تفهم الدور ده. احنا قلنا انه طاقة التعدين اللي خرجت من الشبكة، من شبكة البيتكوين، كانت حوالي 12% من طاقة التعدين، وشفنا البلوكات بطئت شوية بعد كده رجعت شدت بسرعة تاني سرعتها. شبكة البيتكوين بتشتغل بشكل لا مركزي، ان هي على طول والناس كلها شغالة حوالين العالم كله، شافوا البلوكات قلت شبكة البيتكوين بتستجيب وبتسرع الشبكة وإلى آخره كل أسبوعين. وطبعا دلوقتي كل الطاقة لما الموجة البرد دي عدت، كل الطاقة التعدين كلها رجعت تاني على الشبكة، والشبكة شغالة زي ما هي دلوقتي تاني، والهاش ريت زي ما هو تاني. الحقيقة احنا شفنا قبل كده الصين دولة عظمى منعت تعدين البيتكوين، وكان فيها غالبية تعدين البيتكوين كان في دولة الصين، ولما وقف الكلام ده كله كل الناس لموا أجهزتهم وخرجوا من البلد، والشبكة اشتغلت عادي جدا، والهاشريت ده كله رجع تاني وتخطى الهاشريت قبل الصين ما تعمل قانون المنع، والشبكة ما بيحصلهاش أي حاجة. واللي بيحصل ده يقول لك ما بين فوائد ان الشبكه وتقويتها للشبكات الكهرباء، شبكه البيتكوين ازاي بتقوي شبكات الكهرباء، وفي نفس الوقت ازاي هي مضاده لاي هجوم عليها. فهم حوار الشبكه، فهم حوار البيتكوين، تعدين البيتكوين ازاي بيقوي شبكات الكهرباء، ده مهم قوي، عشان لما تسمع جمل زي ان البيتكوين بتسحب الكهرباء من المستخدمين وبتنافس على المستخدمين، بتقلل الكهرباء المتاحه ليهم وبتغلي الكهرباء على الناس كلها ومش عارف ايه، تعرف ان ده جهل. اللي بيقول كده ده جاهل قوي. يعني شبكه البيتكوين مش بتسرق، مش بتنافس المستخدمين العاديين على الكهرباء، ده ما بيحصلش. البيتكوين دايما بتدور على ارخص مصدر للكهرباء، او ازاي تاخد كهرباء بصفقات كويسه تساعد بيها منتجين وشبكه الكهرباء، وفي نفس الوقت هي بتحافظ قوي على شبكه الكهرباء، لان لو شبكه الكهرباء دي كانت وقعت كان المعدنين هم اكتر ناس هيخسروا. فهي البيتكوين جميل فعلا، البيتكوين ده اختراع جميل فعلا. عندنا ايه اخبار تاني مهمه؟ الخبر اللي بعد كده جاي امتدادا لانهيار منصات زي FTX. احنا شفنا السنه اللي فاتت كان في منصات وعملات شيت كوينز كتير انهارت ورا بعض، ده لسه مكمل. يعني احنا شفنا شيت كوينز زي لونا ومنصات زي FTX او بلوك فاي كلهم عندهم بينهاروا، الكلام ده لسه مكمل معانا. واخر حد سوفر اخر حد الى الان عنده مشكله كبيره قوي شركه كبيره اسمها جينيسيس جلوبال تريدنج، وغالبا هتقدم على افلاس، ومجمدين سحوبات عملائهم بقالهم شهرين دلوقتي. الشركة دي اللي جايبها قوي في الأخبار هم توأم وينكل فوس. توأم وينكل فوس دول اللي كانوا بيعملوا فيسبوك مع مارك زاكربرج، لو شفتوا الفيلم اللي كانوا بيقدفوا التوأم اللي بيقدف دول، وقالوا لمارك زاكربرج ان انت سرقت فكرتنا وإلى آخره. هم التوأم دول، دول عندهم شركة كبيرة قوي اسمها جيميناي، دي منصة في منها فرعين، جيميناي اكسشينج اللي هي المنصه العاديه زي ما نعرفها كلها، وفي فرع تاني اسمه جيميناي ايرن. جيميناي ايرن ده بتاع انك تحط الراس المال بتاعك بيتكوين او كده وتاخد عليه فوائد. عندهم 340 الف عميل مش عارفين يسحبوا فلوسهم. ليه؟ لان جيميناي ايرن راح تدي الفلوس، راح تدي الفلوس دي كلها للجينيسيس دي اللي اعلنت اللي بتعلن افلاسها دي. جيميناي اديتها الفلوس كلها عشان تاخد عليها عائد، والشركة دي جينيسيس ضيعت الفلوس دي كلها ومجمدة السحوبات وكده، فبالتالي تبعها بالتبعية يعني جيميناي ايرن هي كمان مش عارفة تدي العملاء فلوسها، وإفلاس وراء إفلاس بيجروا بعض. طبعا الوينكل بوست وينز دول قاعدين دلوقتي مشهورين على تويتر، قاعدين بيعملوا دوشة على تويتر ان احنا بنخاطب الشركة عشان ترجع الفلوس وتعمل وتسوي وكده، بس يبقى في الآخر انه هم دول التوأم دول كانوا دايما بيفخروا بيسوقوا نفسهم ان هم اللي بيتبعوا القانون وعندهم دبة النملة ما بتفوتش، وعندهم مراجعين وناس وبيخطبوا المشرعين والقوانين اصحاب القانون وهيئات الاستثمار وكده، ان احنا يعني لو عايز حاجة منتج نظيف مأمون مضمون جميل تيجي عندنا جيميناي واحنا بنمشي بالقانون، ما عندناش شغل الكريبتو واللعب الفاضي ده، احنا الاستثمار عندنا مأمون تماما. المهم انهم يعني على قد الكلام الفخم الجميل ده كله راحوا ادوا فلوس العملاء بتوعهم كلهم لشركه تانية، وشركه تانية ضيعتها، ودلوقتي قاعدين بيصيحوا على تويتر. الصياح ده الحقيقه في نظري ما هو الا ان مجرد يعني بنجمل شكلنا ونقول ان احنا يا جماعه عملنا اللي علينا وكده، وباري هو اللي خد فلوسكو، او الشركه دي برئيسها اسمه باري، فالشركه دي اللي خدت فلوسكو وكده، انما احنا يعني احنا كده يعني. وكلامهم على تويتر منمق قوي، اللي هو يعني بقى ايه ندعوك، لان انت عارف كلام السياسيين ده، ندعوك ان انت ترد الفلوس وتعمل كذا وبتاع، ويبقى بس يبقى في الاخر ان هو العميل تعامل مع وينكل فوس، وينكل فوس ضيع فلوسه، ملناش دعوه وينكل فوس عمل بيها ايه، انت وينكل فوس انت قلت لي ان انت فلوسي كذا وهاخد عليها عائد كذا. اللي يهمنا في كده هو شركات العائد دي كلها توقع ان هي كلها هتفضل تنهار ورا تنهار ورا تنهار. ليه؟ هو ده دي اهميه الخبر النهارده، ليه شركات العائد دي بتنهار على بيتكوين؟ شغل العائد المضمون ده ما بيشتغلش في اي عمله سليمه، بيشتغل بس في العملات الحكوميه، لانه الديون اللي في العمله الحكوميه من البنوك الكبيره او المؤسسات الكبيره محميه في الاخر ان في بنك مركزي لو حصل مشكله البنك المركزي بيتدخل ويضع فلوس ويظبط الدنيا، بيسموه لندر اوف لاست ريزورت، او اللي هو المقرض الملاذ الاخير. فبيتكوين ما فيش كده، لو الفلوس ضاعت ما فيش بنك مركزي هيتدخل يطبعها، لو ضاعت هي ضاعت خلصنا. وده بيجعل في الاخر ان مصير اي مؤسسه او وعد ان انت هتستثمر فلوسك وتاخد عليها عائد ثابت دي في الاخر هتؤدي الى انهيار. ويمكن دي مش صدفه، هي حتى يعني فكره انك تحط فلوسك وتاخد عليها عائد ثابت هي دي فيها مشكله دينيه كبيره ليها علاقه بالربا، يعني ده حرام. فهو مش صدفه ان هي حرام، لان ده ما بينفعش. او في اي عمله سليمه على طول المشكله دي بتتكشف. فعشان كده بنقول دايما البيتكوين من البيتكوين هي العمله الحلال، لان هي ما بتسمحش بحاجه زي كده تحصل عليها، ولو حصلت بص اللي بيحصل، يعني الشركات دي كلها بتعلن افلاسها وانت بتخسر فلوسك في الاخر. لما بتخسر فلوسك البيتكوينات دي بتروح فين؟ هي بتتنقل من الايادي اللي راحت، لو انت كان معاك بيتكوين رحت عملت له ايداع في شركه زي كده والشركه دي راحت ادته لحد تاني والحد التاني ما ادهولهاش، البيتكوين دي عماله تتنقل من الايادي الضعيفه دي اللي بتدور على عائد بطمع ده، بتروح لايادي تانية. اوعدك ان الايادي التانية دي اللي ماسكه البيتكوين حد زي مايكل سيرر ولا حد زي الناس اللي فاهمه دي، اوعدك ان دول بياخدوا البيتكوين، البيتكوين مش هيطلع من عندهم. فانت بتخسر بيتكويناتك بتروح من الايادي المستعجله الضعيفه بتروح لايادي كويسه وهتحتفظ بيها الى الابد. ولذلك دايما عشان نختم الخبر ده، لذلك دايما بنقول ايه؟ بنقول خليك متواضع وجمع ساتوشيات. خليك متواضع يعني انك بطل تدور على عائد وتدور على العمله اللي جايه وتحاول تستنصح على الموضوع وتحاول تلاقي طريقه اسرع من البيتكوين. البيتكوين هي اعلى الاصول اداء في العشر سنين الاخيره. خليك متواضع يعني ما تحاولش انت تستنصح بقى وتدور على عائد اعلى منها، خليك متواضع وجمع ساتوشيات. وطبعا زي ما نقول كل مره ما تحطش كويناتك على منصه، اياك تسيب كويناتك على منصه. والكلام لكل الناس اللي سايبه، وبصراحه الناس كتيره قوي اللي سايبه كويناتها على منصه باينانس وقاعدين بيقولوا اصلا كذا وفند السيف والكلام الفارغ ده، ده اعتبر يعني ده من تحذير. المنصة الكوينات فلوسك اللي بتسيبها على المنصة هتخسرها بطريقة أو بأخرى، أيًا كان السبب أيًا كان. هم قاعدين بيقولوا باينانس هتفلس ولا لأ، مش موضوع هتفلس ولا لأ، لو ما فلستش هو يمين أو شمال بطريقة أو بأخرى هتخسرها البيتكوينات دي، هتخسرها. بس ساعتها يعني عشان ما تقولش محدش قال لي أو كده، ده تحذير. وأنا عارف وفي ناس كتير قوي في الوطن العربي كل ما تتكلم عن بيتكوين يقول لك باينانس، اعتبروها تحذير كده. واخيرا وليس اخرا، في بلدنا العربيه بعد لبنان ما شافت انهيار العمله والسودان بتمر بانهيار العمله، مصر هي كمان بدات تعدي او بدات تدوق يعني ايه العمله تنهار. يقال ان التضخم في مصر السنه اللي فاتت وصل 100% يعني ضعف الاسعار في سنه واحده، وفي ناس تقول المعدل ده اعلى من كده. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عشان يوصلوا لكده؟ هو البلد قعدت تستدين ديون بالدولار من بره بشكل جنوني، ديون ورا ديون ورا ديون، بدون قالت انها هيستثمروها في مشاريع، والمشاريع دي الحقيقه ما بتجيبش عائد او ما فيش اي حاجه من وراها. ودلوقتي حان وقت السداد ده، ووقت السداد معناها ان الطلب على الدولار عالي قوي، لانه الديون دي كلها بالدولار والفوائد عليها بالدولار. وطبعا الحل الوحيد انك تقترض تاني عشان تعرف تسد الديون القديمه بالدولار والى اخره، في دوامه ملهاش حل. من الناحية التانية كان في طباعة نقد بشكل جنوني جدا، طباعة العملة، المعروض المالي للعملة زاد جدا الفترة السنين اللي فاتت دي. ويمكن من الحاجات الظريفة ان محافظ البنك المركزي في مصر من كام سنة كان له فيديو مشهور وهو بيسأل على التلفزيون انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين، فقال له ببساطة كده وبضحك كنا بنطبعها. والحقيقة محافظ البنك المركزي في أي بلد مش فريد من نوعه، اللي في مصر ده يعني ما كانش فريد من نوعه، لأنه بعد كده كان محافظين البنك المركزي في أمريكا وفي بلاد تانية كتيرة، وكان في جنرال في السودان مثلا كانوا كلهم ما شاء الله بيتفخروا إن هما بيطبعوا الفلوس. يعني محافظ البنك المركزي في أمريكا قال إحنا عندنا فلوس لا نهائية، إحنا بنطبعها بضربة كيبورد، قال كده، قال بنكتب على الكيبورد فنطبع كمية فلوس بلا نهاية. ومثلا الجنرال السوداني ده اللي انا مش عارف هو مين هويته، ده كان بيقول احنا عملنا مطبعه جروش، مطبعتين جروش، بيفخر ان هو عامل مطبعتين فلوس. ده مدى جنون العمله الحكوميه. طبعا المخرج الوحيد من المسخره دي كلها هي بيتكوين، لو انت عايز تحمي نفسك من انهيار العمله وتدي لنفسك حريه اقتصاديه، وطبعا الحريه هي كلها في البيتكوين. طبعا في حركه متنبأ بيها جدا، في حركه مش مفاجاه اطلاقا، حركة زي لبنان بالضبط. البنوك عشان تحارب التضخم، البنوك الحكومية في مصر عشان تحارب التضخم وعشان تقلل هروب العملة من الجنيه للدولار، أصدروا شهادات استثمارية بعوائد متزايدة أخرها كان 25% عائد سنوي على الشهادة. والحقيقة السؤال اللي كان بيلف مصر كلها تقريبا، أظن كل السؤال اللي كنت أشوف على ناس عمال تسأله، هو البنوك هتجيب منين عائد 25%؟ تجارة أسلحة ولا تجارة الأسلحة بتجيب كده؟ والحقيقة هي تجارة واحدة في العالم المربحة بالطريقة دي، هي تجارة واحدة، تجارة طبع الفلوس. وطبعا الفلوس دي بتطبع بعد شوية عشان نرد بيها المبالغ دي كلها، فالتضخم يزيد فنعمل شهادات عشان نحارب التضخم بعائد أعلى ونطبع العائد ده عشان بعد كده برضو التضخم يزيد أكتر. وهي دي الحقيقة الدورة بتبقى دورة رهيبة قوي، في الآخر ناحيتها مش لطيفة عشان نقولها كده. هنا جدير بالذكر ان الشهادات دي اللي هي ب 25% دي اصدرت، البنوك اصدرتها ولموا بيها مبلغ كبير جدا من الناس قعدت تستثمر في الشهادات دي بالعائد المغري جدا ده. وبعدها بيومين بالظبط قيمة الجنيه انخفضت التاني قدام الدولار 20%، يعني هي الشهادة بقى 25% وقيمة الجنيه في خلال أيام نزلت 20%، كأنه بجاحة في وشك كده بيقول لك الشهادة دي بلها واشرب ميتها يعني. والحقيقة دي 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 كل دي من سمات البونزي سكيمز أو نظام التسويق الهرمي أو الأنظمة الهرمية اللي بتنهار في الآخر. دي من سماتها كلها، دايما فيها عائد ثابت كده ما تعرفش العائد ده بيجي منين، وكل الأنظمة البونزي دي كلها في الآخر بتنهار ونهايتها سيئة جدا. والعملات الحكومية ما هي إلا بونزي سكيمز في الآخر وكلها نهايتها كده. والحقيقة عملة ورا التانية هو في وطننا العربي وفي العالم بنشوف كده، يعني 25% قد تبدو كبيرة، بس بلاد زي زيمبابوي وزي الأرجنتين وغير الأرجنتين متهيألي كان فيها عائد 50% على الشهادة. يعني الأرجنتين تحط فيها فلوسك بعد سنة تاخد نص فلوسك دي تاني، عائد والله يعني إيه حاجة 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 رائعة. بس طبعا ده كله بونزي سكيم، وكل ده في الآخر العملة كلها بتنهار. هو ده العائد ده بيجي منين؟ بيجي من هير العملة. يعني احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن دروس من كتاب معيار البيتكوين، ازاي العمله السهله بتؤدي لمصايب كبيره من الاستثمارات المال انفستمنت دي او الاستثمارات اللي مالهاش لازمه، او طبعا ان هي بتخلي الاصول البلد كلها او اصول الوطن كله تنتقل لبره. وده بالظبط اللي حصل. فالحقيقه كان تقرير انتشر قوي على تويتر، هو تقرير الاي ام اف او صندوق النهب الدولي عن الشروط المعقوده، الشروط اللي في العقد الاخير مع الدوله المصريه عن شروط القرض الاخير، وكان فيه انه هنخصم من قيمة الديون دي بأنكم تبيعوا إن إحنا نستولي على الأصول دي بتاعتكم. فأنت دلوقتي ديون من ورق الدولار ده ورق، ديون من ورق زي ما كلمنا الحلقة اللي فاتت، مقابلها الأصول بتصادر، أصول بتصادر وشعوب بتستعبد عشان ديون من ورق. ده بالضبط الدرس اللي فات، الدرس الثاني في الحلقة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن الموضوع ده. وطبعا ده في المجتمع له أثار رهيبة. الحقيقة لما تيجي تبص على كل المجتمعات، مجتمعاتنا العربية طبعا مش استثناء، تبص في لبنان تلاقي سطو مسلح وناس يعني مش قادرة تعمل ايه، وسطو غصب عنه يعني، هو الراجل عايز فلوسه او البنت عايزة فلوسها وكده من البنك، عندهم اللي عنده عايز يتعالج واللي عايز كذا ومش عارف، والبنك قفل على فلوسه. فتلاقي عنف في المجتمع، تلاقي خناقات. تبص في السودان تلاقي عيني كان في كذا تويتة من الناس يقولوا هنعمل ايه يعني. تبص في مصر تلاقي نفس القصة بالضبط، تلاقي الناس هنعمل ايه الفلوس يعني. انت الواحد بيحوش طول عمره او حاجه عشان يلاقي العمله بتاعته بتنهار بالطريقه دي. طبعا بيبقى لون انعكاسات في المجتمع من اكتئاب لعصبيه لعنف التحرش لطلاق الكلام ده كله اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت يعني. والحقيقه البيتكوين بيوقف في كل ده، هو 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 المخرج الوحيد، هو المخرج الوحيد من حاجه زي كده. هو السمه المشتركه او اصل المشكله في كل الحاجات دي كلها وكل البلاد دي كلها، من الارجنتين لمصر للسودان للبنان لزيمبابوي لفين لفين لفين، كل البلاد دي كلها هي حركه واحده. هو اصل المشكله، اصل كل واحد، اتصال المال بالدوله هي دي المشكله، ان سيطره الدوله على المال هي دي المشكله. والحل الوحيد هو فصل المال عن الدوله، وفصل المال عن الدوله له شكل واحد بس، البيتكوين. البيتكوين هو الحل الوحيد للمسخره دي. والحقيقة في المستقبل أنا بحضر لحلقتين ليهم علاقة بالحواديت دي، نتعلم من التاريخ يعني. الحلقة الأولى هتبقى عن ظواهر وعلامات مصاحبة لموت العملة، والحلقة الثانية عبارة عن حواديت من صندوق النقد الدولي. يعني صندوق النقد الدولي الناس بتتكلم على إن هو مؤسسة يعني وحشة شوية أو محايدة أو يعني وحشة بس لابد منها. والحقيقة صندوق النقد الدولي هو أصل المصايب كلها، وهو بيتعمد إن الحاجات دي كلها تحصل. وتلاقي دايما الكلام في الأخبار أو غيره إن ده ما بياخدوش بالهم من حاجة زي، أو ما فيش انتباه كافي لحاجة زي كده. ودي الحقيقة حاجة لازم ننبه عليها قوي، فهنعمل عليها حلقة مخصوصة. بس فبالنهاية من لبنان ومن السودان ومن مصر وبيضا بي الكلام جاي لتونس. يعني تونس كانت في نقاشات مع صندوق النقد الدولي على قرض، فالدور جاي على تونس برضو لو بتسمعني من تونس، من وإلى المغرب وإلى غيره، بلد ورا التانية ورا التانية. والله البلد التانية ما بتتكلمش عربي، كنت لو بتتكلموا عربي كنت توجهت لكم الكلام برضو، بس هو بلد ورا التانية ورا التانية هي نفس الرسالة ونفس اللمبة. يعني افتكر، ويمكن دي خاتمة للحلقة، افتكر اشتري بيتكوين وفلوسك لسه بتشتري حاجة، لأن بعد شوية فلوسك مش هتجيب بيتكوين. وبس دي كانت لفة سريعة في اللي حصل في الدنيا، ايه العلاقة بالبيتكوين في الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، اخبار نستفيد منها او نتعلم منها او نشوفها. اتمنى تكون الحلقة كانت مفيدة وسريعة. ما تنساش تشترك في البودكاست عشان تتابع الحلقات الجديدة، وتشير الحلقة مع اصحابك، وتبص على اللينكات اللي تحت. بس ومش هطول عليكم، شكرا لكم كتير. انا عربي كودل، والسلام عليكم.